أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الزكاة، وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة. لا ريب في كون الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على 5 أشياء كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فالزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وهذا لا كلام فيه، كما أن وجوب الزكاة هو من ضروريات الدين. الضروري لا يحتاج إلى دليل، وجوبها أمر بديهي وواضح كوجوب الصلاة. وقد رتب الفقهاء على كون الواجب من الضروريات، رتبوا أمرين: الأمر الأول أنه لا حاجة إلى التقليد في باب الضروريات، كما ذكرنا ذلك في بحث التقليد، حيث ذكرنا أن الأحكام الضرورية كوجوب الصلاة ووجوب الحج ووجوب الزكاة ونحوها، وجوب الصوم مثلا وغير ذلك، هذه الأحكام هي بديهية ضرورية ولا تحتاج إلى تقليد، ما في داعي أن المكلف يقلد مجتهدا في وجوب الصلاة، لا معنى للتقليد في ذلك، لأنه أمر بديهي، أمر ثابت بالضرورة. والثاني الذي رتبوه على كون الواجب من الضروريات هو أن منكره يوجب الكفر، أو أن إنكاره يوجب الكفر، ولكن اختار المتأخرون من علمائنا أنه إنما يوجب الكفر لا بعنوانه، وإنما إذا رجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله عز وجل، وذلك إنما يكون فيما إذا لم يكن مستندا إلى شبهة، وإلا إذا كان مستند إلى شبهة بحيث كان إنكاره لا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فلا دليل على أن إنكار الضروري يوجب الكفر. فمثلا إذا اعترف شخص أن النبي صلى الله عليه وآله قد أتى بهذا الحكم، أتى بالزكاة، ولكنه لا يصدقه في ذلك، النبي بلي جاب واحد من أحكام الإسلام هو الزكاة وأنا لا أصدقه، فهذا يرجع إلى تكذيب النبي، وهذا هو الذي يوجب الكفر. وأما إذا لم يلتفت إلى الملازمة وقال أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بوجوب الزكاة، بلغ هذا الحكم، ولكنني أنكر هذا الحكم، ولم يكن ملتفتا للملازمة بين إنكاره للحكم واستلزام ذلك لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، التفت إلى اللازم هو، لكنه لم يلتفت إلى الملازمة، أو كان تكذيبه إنكاره لهذا الحكم الضروري من جهة شبهة شبهة عرضت له فأنكر وجوب الزكاة. فمثل ذلك لا يوجب تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا يوجب الكفر. كما إذا كان شخص جديد عهد بالإسلام مثلا وهو لا يعرف أحكام الإسلام فأنكر وجوب الزكاة، أو كان إنكار مستند إلى شبهة كما قلنا، فمثل ذلك لا يوجب الكفر. فإذا اعترف أن النبي صلى الله عليه وآله صادق في كل ما بلغ وكل ما يقول، ولكنه لا يعترف أن وجوب الزكاة هو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله أو هو مما ورد في القرآن، فمثل ذلك لا دليل على كونه موجبا للكفر كما ذكرنا. إذن إنكار الضروري هذا ثمرة أن هذا الحكم من الضروري، إنكاره أن رجع إلى تكذيب النبي بأن لم يكن مستندا إلى شبهة، وكان المنكر ملتفتا للملازمة بين إنكار الحكم الضروري وبين تكذيب النبي، عند ذلك هذا يوجب الكفر. وأما إذا لم يكن ملتفتا للملازمة كما إذا كان جديد عهد بالإسلام، أو كان إنكاره مستندا إلى شبهة وهو يعترف بصدق النبي بكل ما بلغ، فمثل ذلك لا دليل على إيجابه للكفر. قال: وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة. تقريبا أغلب الآيات التي ذكرت الصلاة وأمرت بها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرنت إقامة الصلاة ووجوب الصلاة بوجوب الزكاة. وقد ورد في بعض الروايات أن الصلاة لا تقبل من مانعها، الذي يمنع الزكاة لا تقبل منه الصلاة، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فمثلا طبعا وردت روايات كثيرة، مثلا في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق روى عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي رواية أخرى: ولا تقبل له صلاة. روايات كثيرة في هذا الباب. المقصد الأول: الشروط العامة لثبوت الزكاة. هنالك شروط عامة لثبوت الزكاة، يعني في جميع الأعيان الزكوية هذه الشروط لابد من توفرها، وهناك شروط خاصة تأتي في كل عين من تلك الأعيان. يعني الغلات لها شروط خاصة، النقدين لهما شروط خاصة، الأنعام لها شروط خاصة، وهكذا مال التجارة أيضا له شروط خاصة. إضافة إلى تلك الشروط الخاصة يوجد شروط عامة لابد أن تتوفر في جميع الأعيان الزكوية حتى تجب الزكاة، وإذا انخرم واحد من هذه الشروط فلا تجب الزكاة. قال: وهي على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أمور. الأمر الأول: الملكية الشخصية، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد. الأعيان الزكوية يقصد منها هاي اللي راح تجينا، الغلات، أعيان زكوية التمر والحنطة والشعير والزبيب، هاي يسموها غلات، هاي عين زكوية. وعدنا من الأعيان الزكوية أيضا النقدين الذهب والفضة مسكوكين كما سيأتي. وعدنا الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم. وعدنا مال التجارة، مال التجارة على رئيس مع السيد من باب الاحتياط أيضا يعتبر من الأعيان الزكوية. لأن الأعيان الزكوية إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت مملوكة بملكية شخصية، شخص يملكها، فإذا لم يكن مالكا لها فلا تجب الزكاة فيها. ويدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، صدقة يعني الزكاة هنا المقصود منها. فموضوع الزكاة هو أموال الناس، خذ من أموالهم صدقة، أموال الناس هذا هو موضوع الزكاة. فغير المالك هو غير مأمور بشيء، الذي أمر بدفع الصدقة هو المالك، أموالهم ملكهم شخصي، هذا هو موضوع وجوب الزكاة. فالأمر مشروط بالملكية ولا زكاة في غير المملوك. وهذا يتصور على نحوين غير المملوك. النحو الأول أن لا يكون الشيء مملوكا أصلا، وهو عبارة عن المباحات الأصلية، مباحات التي ليست ملكا لأحد، كما إذا شخص وجد بقر غنم كذا، هذه الموجودة في الغابات في دول أفريقيا مثلا، يوجد أبقار يوجد أغنام، هذا أعيان زكوية، فهذه لا يجب فيها الزكاة لأنها ليست مملوكة لأحد. والثاني أن يكون مملوك، العين الزكوية مملوكة ولكن مملوكة للجهة وليست لشخص معين، كما في نماء الوقف كالبستان الموقوف للمسجد أو لتعزية الإمام الحسين صلوات الله عليه، فهذا عندما تصل الغلة حد النصاب تمر مثلا فلا يجب فيه الزكاة، هذا وين كان ملك لكن هو ملك علما للمسجد لجهة، ملك هذا لتعزية الإمام الحسين صلوات الله عليه، أو كان ملك لعنوان عام كعنوان الفقراء عنوان العلماء، هذا أيضا لا يجب فيه هذا الغلة إذا بلغت تمر مثلا حنطة بلغت حد النصاب ما يجب فيها الزكاة لأنها ليست ملكا شخصيا، هي ملك ماذا للجهة أو ملك للعنوان العام. نعم إذا بلغت حصة الفقير، بالتالي هذا عنوان كلي هو الفقراء، موقف هذا البستان مثلا نماء للفقراء، بعدين كل فقير يجي يأخذ حصته، فإذا أخذ حصته وبلغت نصابا وتوفرت بقية الشروط عند ذلك يجب ماذا؟ يجب فيها الزكاة. أما إذا حصته ما بلغت أو اختلت بعض الشروط فلا تجب الزكاة فيها. إذن لابد أن يكون الملك شخصي، فإذا كان ملك لجهة معينة كتمليك المسجد أو ملك لتعزية الإمام الحسين، أو كان ملكا لعنوان عام كعنوان الفقراء والعلماء فلا تجب الزكاة إذا بلغت حد النصاب، لا تجب الزكاة. واضح؟ وسيأتي تفصيل أكثر أن الوقف كما سيأتي هو إن كان تمليك، وقف تمليك، ولكنه هو مملوك للجهة، لما واحد يوقف بستان على أن يكون نماء مثلا للمسجد أو لتعزية الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذا ملك لكن ملك للمسجد لهذه الجهة، ملك للتعزية، أو هو ملك للعنوان العام إذا وقف على عنوان العلماء عنوان الفقراء، هذا ملك للعنوان وليس ملكا لشخص معين، مو ملك لزيد وبكر اللي هما مصاديق الفقير أو مصاديق العلماء، لا ذولي لا يملكون بالقبض بل يملكون، لكنه حقيقة هو الملك المن للعنوان الكلي. قال الملكية الشخصية، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد بأن تكون من المباحات الأصلية. هذا مثال لغير المملوكة لأحد، مباحات الأصلية. اثنين قلنا تتصور هذا وين في المباحات الأصلية والملك غير الشخص اللي يكون ملك إلما للجهة أو العنوان العام، بأن تكون من المباحات الأصلية كما إذا وجدت غلات أو مواشي كذلك. غلات أكو حنطة، شعير، تمر، كذا، زبيب، ما ليست ملكا لأحد، هي في وحدها خرجت هذه، فهذه مباحات أصلية. أو مواشي موجودة فهذه ليست ملكا لأحد، لا تجب الزكاة فيها على أحد، لأن كما قلنا أن موضوع الزكاة هو أموال الناس، خذ من أموالهم صدقة، فالمخاطب هو ماذا؟ المالك، هو غير المالك ليس مخاطبا بشيء. كما لا تثبت عليها، يعني على هذه الأعيان الزكوية لا تثبت الزكاة إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلا، إن مثل واحد مثلا موقف لبستان لجهة معينة للمسجد، قال أنا ما أل المسجد، ما صرف للمسجد، أو لجهة معينة لتعزية الإمام الحسين، أو لعنوان كلي كعنوان الفقراء، عنوان العلماء، موقفة زين. يتفرع زين، قبل لا يتفرع نقول هكذا، الملكية أنا اتضح أن الملك، أن واحد من شرائط وجوب الزكاة هو أن تكون تلك الأعيان الزكوية تكون مملوكة. طيب الملكية مرة تكون ملكية فعلية ومرة تكون ملكية إنشائية أو شأنية. الفقهاء قالوا الذي هو شرط لوجوب الزكاة هو الملكية الفعلية، أن يكون مالكا بالفعل، وهنا أيضا حصل كلام أنه مالك بالفعل. الملكية الشأنية شنو يتضح معناها؟ أنه مالك بالفعل في وقت تعلق الوجوب، أو يكون مالك بالفعل لهذه الأعيان في تمام الحول، في تمام السنة اللي هي 11 شهر كما سيأتي. سماحة السيد يقول بالنسبة إلى الغلات، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هاي الغلات نشترط أن يكون مالكا بالفعل، فعلا مالك في وقت التعلق، وقت تعلق وجوب الزكاة بهذه الأعيان نشترط أن يكون مالكا. أما إذا كان وقت التعلق عندما تعلق الوجوب، وجوب الزكاة بهذه الأعيان، هو لم يكن مالكا، هي مو على ملكه، كانت على ملك شخص آخر، ثم بعد التعلق هو ملكه، فلا تجب الزكاة على هذا المالك، تجب على المالك السابق. ففي الغلات نشترط أن تكون الملكية الفعلية في وقت التعلق في الغلات. سيدنا متى يحصل التعلق في الغلات؟ متى الوجوب يتعلق؟ يقول راح يجي إن شاء الله نبين لكم أن الوجوب، أكو كلام بين الفقهاء أن هاي الغلات، التمر، الحنطة، الزبيب، هذا متى يتعلق بها الوجوب، هاي الأعيان الزكوية الغلات، أكو كلام أنه لما تحمر، لما تصفر، لما كذا. سمحت السيد يقول أنا على مبناي أنه متى ما صدق عليها العنوان يتعلق بها الوجوب. شنو العنوان؟ يعني ليه أنت ما صدق عليها أنها حنطة، عرفا يقولون هاي حنطة، يقولون هذا شنو شعير، يقولون هذا تمر، يقولون هذا زبيب، إذا صدق العنوان هنا يتعلق الوجوب. فإذا صدق العنوان وكان الشخص مالكا لها بالفعل هنا تجب عليه الزكاة. أما إذا هو صدق عليها العنوان صارت حنطة، سموها الآن عرفا حنطة وشعير وتمر، وهو بعد ما مالك بعدين ملكها بعد أن صدق العنوان، يقول هذا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. فإذا في الغلات شرط وجوب الزكاة على المالك هو أن يكون مالكا للغلة عندما يتعلق الوجوب، يعني يصدق العنوان عليها، هذا في الغلات. وأما فيما عدا الغلات اللي هي النقدين اللي هي الأنعام الثلاث، الإبل البقر كذا الغنم، فهذه نشترط أن يكون مالكا لها في تمام الحول، في تمام الحول تكون مالكا طيلة 11 شهر، الحول هنا 11 شهر كما سيتضح، طيلة 11 شهر أن يكون مالك لها. فإذا هو ما كان مالك لها في تمام الحول فلا تجب الزكاة عليه. فإذا نشترط أن تكون الملكية فعلية، وفي الغلات أن تكون الملكية الفعلية حاصلة عند تعلق الوجوب بها، وفي غيرها أن تكون الملكية الفعلية حاصلة في تمام الحول، في تمام الحول. زين. يتفرع على وجوب على شرطية الملكية الفعلية إن أن يكون مالك وبالفعل، شو تفرع؟ أن الملكية الشأنية لا قيمة لها ولا توجب الزكاة على المالك الشأني إن صح التعبير. شنو الملكية الشأنية؟ يقول الملكية الشأنية هذا مثلا في الهبة، إذا واحد وهب شيئا لشخص آخر، أنا الآن قلت لك وهبتك هذا القلم، أنا لما وهبت إليك ملكتك، ملكتك، لكن ملكتك مو بالفعل، لأنه الهبة هي عقد تحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. فأنا أنشأت الملكية، أنشأت الملكية أنا الواهب، لكن هاي الملكية هاي صارت شنو؟ ملكية شأنية، ملكية إنشائية. متى تتحول إلى ملكية فعلية وبالفعل أنت تقبض، يعني عفوا بالفعل تملك؟ متى؟ بالقبض، إذا قبضت. فإذا قبلت وقبضت العين، مو بس تقبل، كنتك مشها بيدك، هنا صرت أنت صرت مالك بالفعل. فالهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول، إيجاب إنشاء للملكية، والقبول قبول بتلك الملكية، وهاي الملكية تصير فعلية إذا قبضت بالقبض. فإذا قبضتها صارت ملكية بالفعل، واضح؟ زين. نحن ماذا اشترطنا؟ اشترطنا في وجوب الزكاة أن تكون الملكية فعلية. فإذا أنا وهبتك غلة نصاب كامل من التمر، قلت يا أبا هاي هبة لك، هبة لك وهبتك، وأنت ما قبضتها، ما قبضتها، فلا تجب عليك الزكاة؟ لا تجب الزكاة. ليش؟ لأنه ما صارت ملكية فعلية، أكو ملكية إنشائية بس ملكية فعلية ما صارت، فالشرط ما متحقق بحقك، لأن الذي تجب عليه الزكاة هو المالك بالفعل. أنت من شأنك أن تملك بأن تقبل وتقبض، لكن فعلا الآن أنت لست بمالك، فلا زالت هذه الأعيان الزكوية على ملكي أنا الواهب، لا زالت على ملكي. فإذا صدق عليها العنوان مثلا أو دار الحول في غير الغلات، الزكاة علي من تجب؟ علي أنا الواهب، ما دام أنت بعدك ما قابل فتجب على الواهب لا على الموهوب له، لأن الموهوب له بعد لم يقبل ولم يقبض، بل حتى إذا قبل ما لم يقبض لا تجب عليه الزكاة، تجب على من؟ على الواهب، واضح؟ وهكذا إذا شخص أوصى لآخر، أنا كتبت وصية قلت هذه الشياه مثلا أو الغلات هذا ملكون لزيدين بعد وفاتي، وصيت وصية أملك، وصية تملكية خلنا نفترض. هذا هنا أنشأت الملكية أنا، لكن الوصية إيش تحتاج؟ تحتاج إلى قبول. قبول تحتاج الوصية، مو إلا قبول. قبول مو مثل الهبة، هبة تحتاج قبول، يلا تصير ملكية فعلية. الوصية إيش تحتاج؟ قبول. هذا زيد بعده ما قبل، ما قبل زيد. متت أنا وزيد بعده ما قابل، فلا تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب عليه الزكاة ما دام لم يقبل، بعده ما مالك بالفعل. ومتى يملك فعلا؟ متى يملك بالفعل؟
بالقبل.
إذا قبل هو بعده لم يقبل، فهو مو مالك بالفعل، فعليه لا تجب عليه الزكاة. بل إذا قبل ولو بعد الموت، بعد وفاته قبل، فهنا صار مالك بالقبول، يملك هاي الأعيان الزكوية، وحينئذ يجب عليه إخراج الزكاة إذا توفرت بقية الشروط. قال: ويعتبر أن تكون الملكية فعلية، ما تكفي الملكية الشأنية. ويعتبر أن تكون الملكية فعلية. زين، هاي الفعلية متى يكون مالك بالفعل مو مالك بالشأن؟ ليه أنت في تمام الحول وقت التعلق؟ يقول بالغلات في وقت التعلق نشترط أن يكون مالكا بالفعل، في غير الغلات من الأعيان الزكوية نشترط أن يكون مالكا بالفعل في تمام الحول، في تمام الحول يكون يملك. فأنا إذا وهبت له مثلا نقدين نصاب نقدين وهبت وقبل، لازم نحسب حول من حين القبول والقبض، نحسب له 11 شهر، نحسب له 11 شهر، لا من حين إنشاء. يعني مثلا لو افترضنا الآن قلت له وهبتك ذن النقدين، مثلا دنانير ذهب أو فضة دراهم، وكان النصاب ذني، هو بقى ساكت ما قبل ولا قبض. الآن أنا وهبت أنشأت الملكية بس ما صارت فعلية، وعلى 6 شهر يلا قبل، هو قال قبلته مثلا. فهنا أنا مين نحسب، من حين إنشاء الملكية لو من حين القبول والقبض؟ قل نحسب له 11 شهر من حين القبول والقبض، ما يكفي أنه من حين إنشاء الملكية، لأنه هو الشرط أن يكون مالك بالفعل، وهو ما ملك إلا بقبضه. فنبدأ نحسب له 11 شهر، إذا بقى عند ذني عن ذلك شنو يطلع زكاة. واضح؟ قال: ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق. راح يجي أن وقت التعلق هو عند صدق العنوان على رأي سماحة السيد، يعني متى ما صدق أنها حنطة أو شعير أو زبيب أو تمر، عند ذلك يتعلق وجوب الزكاة بها. فإذا كان مالك بالفعل في وقت التعلق وكان أكو نصاب وتوفرت بقية الشروط، فعند ذلك يجب عليه إخراج الزكاة. أما إذا ملك بعد التعلق فلا يجب عليه إخراج الزكاة، يجب زكاتها هذه الغلات على من كانت ملكا له بالفعل وقت التعلق، لو ذاك اللي قبله الواهب اللي يريد يبيع ما شابه ذلك. المهم هذا بعد هو ليس بمالك وقت التعلق، وليس بمالك، فتجب على المالك بالفعل وقت التعلق. وفيما عداها، فيما عدا الغلات يعني من الأعيان الزكوية في تمام الحول، لابد أن يكون مالكا بالفعل في تمام الحول. يتفرع على الملكية الفعلية أن لا قيمة للملكية الشأنية، فالمالك الشأني لا يجب عليه إخراج الزكاة، وإنما تجب على المالك الفعلي. قال: فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين. يكون يقبض يلا يصير مالك بالفعل. أما مجرد أن أقول له أنا وهبتك هذه العين الزكوية ما صار مالك، بعد باقي على ملكه، يمتى ما قبل وقبض يلا يصير مالك بالفعل. وللموصى له قبل قبوله، بالوصية ما يصير مالك الموصى له إلا بقبوله، مو إلا قبض، يكفي أن يقبل ولو بعد وفاة الموصي، حتى لو كان القبول بعد الوفاة مو إلا في حياة الوصي الموصي، حتى لو كان بعد وفاته قبل الموصى له فهنا يصير مالك حتى لو بعد الوفاة. الشرط الثاني والثالث بلوغ المالك وعقله، أن يكون المالك بالغا وأن يكون عاقلا مقابل المجنون، بالغ مقابل غير البالغ الصبي، وأن يكون عاقل مجنون والصبي لا زكاة في أموالهما. سمعت السيد يقول أنا عندي تفصيل بذن الشرطين، عنده تفصيل أذن ما يجعل في كل الأعيان الزكوية، يقول هما على مبناي على مختاري، هما شرطان في ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة. في النقدين ومال التجارة نشترط في وجوب الزكاة على المالك أن لا يكون صغيرا ولا مجنونا، ماذا كان صغير أو كان مجنون فلا زكاة في النقدين ومال التجارة، فهما شرط لوجوب الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة. وأما في غيرهما في الغلات والمواشي فليسا بشرطين، فإذا كان مالك الغلات أو مالك المواشي صغيراً أو كان مجنونين فتجب الزكاة في ماليهما، تجب، وعلى الولي إخراج الزكاة من أموال الصبي وأموال المجنون، كما هو الحال في الخمس. الخمس قلنا لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس، فيجب على الولي أن يخمس أموال المجنون ويخمس أموال الصبي. هنا كذلك في الغلات والمواشي يجب على الولي إخراج الزكاة من الغلات والمواشي التي هي ملك للصبي أو ملك للمجنون، واضح؟ وأما في النقدين ومال التجارة فلا زكاة في مال الصبي ومال المجنون، ماكو زكاة. فإذا راح يصير البلوغ والعقل هما شرطان لوجوب الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة لا مطلقا. قال الثاني والثالث بلوغ المالك وعقله، وهما على المختار، يعني اللي أنا أختاره المشهور، قالوا مطلقا مطلقا هما شرط في كل الأعيان الزكوية، فأموال الصبي الأعيان الزكوية للصبي وللمجنون لا تجب فيها الزكاة مطلقا. سمع السيد يقول لا أنا عندي تفصيل، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة دون الغلات والمواشي، فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا في أثناء الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ، إذا بلغ من يوم البلوغ نحسب حول كامل، وإذا عقل المجنون من حين العقل نحسب حول كامل، إذا بقت عند هذه الأعيان الزكوية يعني النقدين ومال التجارة بقى عنده مدة 11 شهر يعني حول، فهنا يجب الزكاة وإلا لا يجب، هذا في النقدين ومال التجارة. وأما الغلات والمواشي فتثبت فيهما الزكاة على المالك الصبي والمجنون، وعلى الولي إخراجها من أموال الصبي والمجنون. مسألة 1085 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.